مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر هذا الأثير المميز على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا، في برنامجنا توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون، نتحدث في برنامجنا عن السوية النفسية، وكيف أن هذا التوكيل يعيد إلى النفس كل المقاومات، كيف يعيد إلى الأجزاء الأصلية، وكأنه يعيد ترميم النفس من أجل أن تسير على طريق الحياة، ولكن شغل وكالة. هذا هو التوكيل. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد.
أهلا ومرحبا دكتور وائل.
دكتور، فكرة توكيل النفوس أصلا فكرة مذهلة بالنسبة لي شخصيا، كنت أتخيل أن التوكيل الله. أن هناك من يفوضك من باب الوكالة، أي أن الإنسان يفوض الدكتور في إصلاح العطب النفسي، ولكن فهمنا أن التوكيل هنا بمعنى الوكالة، كوكالة السيارات، وكالة إصلاح التليفونات والأجهزة، وهذا أعمق في إصلاح النفوس. نشكرك دكتور على هذه الفكرة وعلى هذه المؤسسة الرائعة التي تقودها في إصلاح النفوس.
شكرا.
الحيل الدفاعية، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكبت، تحدثنا أيضا عن حيل دفاعية أخرى منها زلات اللسان التي تخرج مكنون النفس، وأنها ليست جملة عابرة لا معنى لها، وأوضحنا أن الإنسان لابد أن ينتبه إما إذا قيلت له أو لم تقل له، وزلات القلم. وتحدثنا بعمق أكثر عن مدرستكم الرائعة في التعبير بالفن أو العلاج بالفن، وهي مدرسة جديدة ورائدة وجدناها ولمسناها من خلال عيادتكم، الصور الفنية الرائعة، بل معرض ربما يعني ينظر أن يتواجد مثله، وكل الرسومات كانت بيد المرضى تعبر عن مكنونهم النفسي. دكتور، حدثنا عن باقي الحيل الدفاعية، وخاصة الحيل التي فيها إزاحة وإنكار وإسقاط ومشاكل بقى كثيرة، نريد أن نتعرف أيضا عليها حتى يتعرف المستمع الكريم عن نمطه في الحيل الدفاعية، وأي وسيلة من هذه الوسائل يستعمل في حياته.
أكرمك الله وفتح عليك فتوح العارفين، وتحياتي لكل مستمعينك الكرام. ذكرنا في الحلقة الماضية وما قبلها أنواع العقل، وقلنا أن هم أنواع كثر، ولكن اخترنا منهم العقل الحاضر والعقل الباطن، الشعور ولا شعور، وقلنا أن منطقة الشعور ولا شعور بيحكم هذه المنطقة اللي هي ريسايكل بن بتاعت كل واحد فينا، سلة المهملات اللي موجودة جوانا، وهي ما تسمى بهذا اللاشعور. ولا شعور بتبدأ تظهر حيلة دفاعية موجودة بشكل آلي بدون التحكم فيها تماما، لا شعورية تماما، لا إرادية تماما، خارج سيطرتنا نهائيا، اسمها الكبت، والكبت هو سيد الحيل الدفاعية. كل ما لا تستطيع أن تعبر عنه في الواقع يتم كبته وتعبر عنه في عقلك الباطن بصورة لا شعورية. والعقل الباطن ده أو منطقة اللاشعور دي عاملة زي الكوب اللي بيبدأ يتملي 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 إلى أن يفيض الإناء، فتظهر منطقة لا شعورية تماما ما بين الشعور واللاشعور، ما بين الوعي واللاوعي، فيبدأ الإنسان يقول كلام مش عامل حسابه، ويكتب كلام مش واخد باله منه، ويتصرف تصرفات تقريبا زي ما تكون خارج إرادته. بمعنى، من ضمن الحيل الدفاعية زي ما اتكلمنا عن زلات القلم وزلات اللسان والكبت، أحلام اليقظة. إن كتير من الناس المؤدبين المحترمين المهذبين الخلوقين اللي المفروض يردوا وما بيردوش، ويوقفوا المسيء عند حده ما بيوقفهوش، ويقطعوا كل من تجاوز في حقهم وما يقطعهوش، هذا الشخص من الوارد جدا ان يقضي جزء كبير من وقته فيما يعرف بالدي دريمينج او احلام اليقظة. فاذا ما تعرض لموقف فيه اساءة او تقليل من شأنه، يرجع بيته او يدخل مكتبه، يقفل عليه بابه، ويبدأ يعيش سيناريو في خياله، وهو بيرد على كل اللي اهانه، وبيوقف كل اللي تجاوز في حقه، وبيرجع حقه من كل اللي سلبه. الدي دريمينج، أحلام اليقظة،
لا ينتظر الدكتور لحد ما يذهب لبيته. هناك من هو في سيارته بعد الموقف، وما ينفعه يمثل الموقف ويبقى له رد أفعال ويصرخ، وربما تخرج منه ألفاظ فيستريح بعدها ويشعر.
لذلك وحضرتك تقود سيارتك تلاقي ناس كتير تمشي وكان ده يلاحظ أكثر باستغراب وعجب قبل الايربودز، قبل السماعات.
تتكلم مع شخص معين وتتأكد أنه ربما يكون معه على الهاتف مكالمة أخرى، كان معزول عن العالم. نعم،
وأنا أتصور أن ناس كتير وهي تسمعنا دلوقتي بقت هي بتستخبى في الايربودز، هي ممكن تحط الايربودز في ودنها علشان لما تنفعل أو تثور الناس تتخيل أن هي بتكلم حد. ويمكن في معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد الناس لقيته كان منفعل جدا، فانبصيت عليه فعرفني، فالإيربودز كانت في إحدى أذنيه، فبصيت له كده بابتسامة لأنه كان باين أنه ما بيكلمش حد، فقال لي فعلا يا دكتور أنت محق في نظرتك، دي مش إيربودز، أنا بكلم نفسي عادي.
يعني أنا سعدتك في البداية قلت بأنه ينتظر حتى يذهب إلى بيت وغرفة مظلمة أو غرفة منعزلة. لن تعود كذلك دكتور، الآن الناس أصبحت تعبر، ولكن إن لم يستطع المواجهة فيخرج تلك المشاعر من اليقظة أو مواقف تمثيلية ربما يصطنعها من أجل أن يخرج تلك الشحنة لنفسه. هل هذا خطر على النفس؟
خطر. إذا ما زاد الدي دريمينج عن الحد ابتدى الإنسان يبقى تحت تأثير الانفعال بشكل دائم، وابتدى يطلع بره دائرة الواقع إلى دائرة اللاواقع، لأنه كده بيكتفي بأنه يرد في اللاواقع، هو بيرد في دائرة غير موجودة، هو بيرد في أمر غير مفيد. الدي دريمينج خطيرة لأنها عملية تعويضية، ولكنه تعويض سلبي.
تعويض سلبي.
بالضبط بالضبط، لأن هو ما ردش في الحقيقة، فكل من تجاوز في حقه سيظل يتجاوز في حقه، وكل من تجاوز حدوده سيظل يتجاوز حدوده.
إلى هذه الدرجة؟
طبعا إلى درجة أكثر خطورة من ذلك كمان.
هل هذا الأمر فقط دكتور في حالات يعني الانفعال السيء على الإنسان أو مرحلة التجاوز على الإنسان، أم ربما في مشاعر أخرى كما كان يقول عنتر في حق عبلة أنه يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار هو لا يستطيع أن يعبر للفاصل الاجتماعي بينهم، ولكن كان يظهر تلك المشاعر وكأنه يقبل الجدران التي تسكن فيها ليلى وتخيل بأن هذا تعبير عن مشاعره. هل هذا أيضا من
يكون الدي دريمينج فيما هو سلبي وما هو إيجابي؟ يكون واحد مثلا تعرض لشيء من التنمر أو الاعتداء ولم يستطع صد التنمر أو رد الاعتداء، يبدأ يدخل في الدي دريمينج ويتخيل أنه بيدافع عن نفسه وبيضرب من اعتدى عليه وبيوقف من تنمر عليه. ده أمر واحد معجب بطرف آخر ومش قادر يروح يقول له أو يصرح بمشاعره، يظهر في الدي دريمينج أنه بيروح وبيجيب الوردة وبيقعد على ركبه ويطلع الخاتم ويديها خاتم الارتباط، كل ده بيبقى دي دريم. فده ممكن يحصل بشكل سلبي، ممكن يحصل بشكل إيجابي.
وهل هناك دكتور أيضا تم التشابه ما بين هذا وما بين أن من لديه طموح يتخيل بأنه يتبوأ منزلة معينة أو درجة معينة، كمن فاز بمرات كثيرة في بطولات التنس يقول هذه اللحظة عشتها كثير تمثلتها؟
ده سؤال مهم جدا جدا جدا، أشكرك عليه، وأنا منبهر بثقافتك الواسعة وأسئلتك الحقيقة أكثر من رائعة وأكثر من راقية. حضرتك سألت سؤال، ايه الفارق ما بين الدي دريمينج والإيماجري، ما بين احلام اليقظه والتصور العقلي؟ التصور العقلي هي فنيه اللي هو التخيل يعني، ولكن في مستوى متقدم منه، احنا بندرب عليه خصوصا الرياضيين. من ضمن تخصصاتي وما تخصصت فيه هو علم النفس الرياضي، وانا مسؤول عن اعداد كثير من الرياضيين في العالم العربي، وأضع لهم برامج التدريب العقلي، لأن التدريب ليس بدني فقط. فالتدريب العقلي مهم جدا 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 للرياضيين، وغالبية من تميزوا عالميا هم من يركزون على التدريب العقلي أكثر من التدريب البدني أكثر. ويمكن أنا تدربت على ذلك بكل المقاييس العلمية الحديثة في اليابان، واكتست كثير من الاختبارات قبل أن أصبح معلم في هذا التدريب العقلي. ويمكن الشهادات المتعلقة لحضرتك لفتت انتباهك في مكتبة اليابانية دي،
شكلها غريب.
الغريب في هذه الشهادات إن هم بعد 3 شهادات، الفارق ما بين كل شهادة والتانية، كل امتحان والتاني 3 سنوات، يعني 9 سنوات، منحوني شهادة إني احتمال في المستقبل أصبح معلم. بعد 9 سنوات امتحنت في السنة 10، الشهادة الصغيرة المنفصلة دي، إن الشهادة دي بتقول إن أنا احتمال مستقبلا أصلح معلم، لكن حتى الآن بعد 9 سنوات أنا لسه في نظرهم مش معلم.
هذا علم غريب وصعب.
هم بيدربوا الناس في اليابان، مؤسسة تحديدا يعني بتهتم بهذا التدريب العقلي بشدة. بنجيب الرياضي ونبدأ ندربه على هذا التصور العقلي اللي بيسميه العوام التخيل، وهو اسمه العلمي التصور العقلي. ما هو التصور العقلي؟ هو فنية علمية علاجية مهمة جدا 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 في إنك تعرف تتنبأ باللي هتحصل من سلوك الآخر وكذلك سلوكك. إيه هو التصور العقلي؟ لما أسأل حضرتك دكتور وائل لو سمحت أوصف لي منزلك، تعرف توصفه بسهولة؟ يقع في المكان الفلاني، بدخل من الباب الرئيسي، بلاقي جاردن. طب لما أقول لك أوصف لي منزلي أنا وإنت لم تدخله من قبل، لم تشرفني فيه، توصفه إزاي؟ هتبدأ من خلال طبيعة شخصيتي توصف المكان اللي أنا عايش فيه. هو ده التصور العقلي.
الله.
إن من شدة تركيزك في الشخص بتبدأ تتنبأ بسلوكه. فبندرب اللاعب على إنه يركز جدا في حركات وسكنات وهمسات المنافس، وبعدين نبدأ ندربه على النزال الحقيقي كأنه بيعمل mind game، حاجة mentally، وبعدين يعيش الجيم في دماغه أكتر من مرة، ويعيش أحاسيس الفوز وانتصاراته. كل ده تدريب عقلي بحت.
ما تم نشره عن البطل الذي حصل على بطولات التنس الكبرى لمرات، قال هذه ليست أول مرة، وكان هو أول مرة يحصل على بطولة.
بالزبط.
قال عشتها أكثر بالزبط. من مرة سابقا، تخيلت هذه اللحظة.
هو ده الإيماجري، هو ده الإيماجري، التصور العقلي.
تسمح لي دكتور، حتى يعني لا أعلم حقيقة ما سأقوله الآن للمستمعين الكرام هو حقيقة أم لا، تصحح لي أن الأمر ليس من السهولة بمكان حتى يتخيلوا هذه المسألة.
صح.
والأمر كان يتجلى لي أنا بصورة شخصية فريق أشجعه، وهذا الفريق دائما ما يحصل على بطولات ربما كان يعني يتندر بها المنافسون، يقولون أنتم تحصلون على بطولة كل أسبوع. فكنت دائما ما أقف عند دوافع اللاعبين بعد الحصول على بطولة كبرى، كيف يلعبون أول مباراة في بطولة أخرى ربما بسبب هذه القدرة، كيف تتولد لديهم دوافع جديدة فيصبحون أبطال. وكثير من المعلقون يقولون هناك عقلية بطل،
صح،
هي التي تفرض السيطرة رغم أنه ليس هو الفريق الأفضل. أتحدث عن لعبة جمعية، ليس هو الفريق الأفضل، لكن عقلية البطل تفرض في النهاية.
مظبوط.
ويتحدثون عن أهمية الطب النفسي والعلاج النفسي، وهل هذا الكلام صحيح؟
السبورت سايكولوجي أو علم النفس الرياضي مجال يصنع من المحترفين متميزين، وبدون علم النفس الرياضي يظل المحترف محترف بدنيا فقط
دون أن يتميز،
دون أن يتميز،
لا يحصل على المراكز الأولى.
المتميزين هم من تلقوا تدريب عقلي، المحترفين هم من ركزوا على التدريب البدني. والتدريب العقلي يحدث شيء من المجهود الأقل والمكاسب الأكبر.
دكتور تسمح لي من خلال هذا الأثير الذي يعني يسمعه الكثير من الناس خاصة المتخصصين وأصحاب القرار، حدثنا عن أهمية ذلك في جملة مختصرة لصناعة الأبطال في عالمنا العربي حتى يكونوا أبطال أولمبيين على القدر الذي يليق بأمتنا العربية.
شرفت أن كنت صاحب برامج التدريب العقلي لكثير من الرياضيين المتميزين في العالم العربي وكذلك الغربي. وبدون التدريب العقلي يظل الشخص مركز على قدراته البدنية، ولكن كل قدرة بدنية اكتشفها اللاعب أو اكتشفها المدرب أو اكتشفها المحيطين باللاعب والمدرب تظل قدرة بدنية محدودة ومطورة حتى يتم تدريب اللاعب على قدراته العقلية، تضاعف مهاراته البدنية. تضاعف.
الله.
تضاعف هذه المهارات البدنية بمجهود أقل من اللاعب ومجهود أقل من المدرب.
وهذا ما ربما يتضح عند المباريات الكبرى بأنه يعرف مفاتيح اللاعب الآخر أو أيًا كان اللاعب الآخر كيف يكسب بسهولة.
مش بس كده، هو بيعرف مفاتيحه هو. وكثير من الناس في مسألة علم النفس الرياضي تظن أن التدريب العقلي معتمد على التحفيز، وده أمر خاطئ تماماً تماماً تماماً. التدريب العقلي ليس تحفيزاً، بمعنى كثير من الناس بيتعرضوا لحاجة اسمها المينتال كوتش، مسمى كده يقول لك ده بيقعد يحفزه ويشجعه حاجات كده، وللأسف هذا بعيد عن العلم بمكان، وبيتعرضوا لموجات من التحفيز المطلق اللي ذكرت لحضرتك في حلقة سابقة من حلقات البرنامج اسمها
توكسيك أو هذا سام للإنسان.
توكسيك بوزيتيفيتي، اتكلمت عنها الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي التي أشرف بعضويتها من 20 سنة تقريبا، وقالت إن اللاعبين اللي بيتعرضوا لموجات من التحفيز من المدربين أو المحيطين أو المتخصصين أو غير المتخصصين بيحصل لهم حاجة اسمها منتال بلوك، من كتر ما هو بيتحفز الدادوز التحفيز ده دي دوز، فإذا ما زاد الدوز زي الفيتامين،
نعم،
مش في الفيتامين زي لو زادت يجي لك تسمم فيتامينات،
نعم،
التحفيز كذلك.
يعني دكتور أيضا هذه حقيقة صادمة نشكرك عليها وأنك توضحها بشكل جلي، وأن المتخيل أن المدرب أو المحفز في الملعب أو غيره ربما ليس لديه كلمات تشجيعية إلا أنك تلعب باسم أو يعني اسم النادي أو راية الوطن أو إلى هذا الكلام الجميل والرائع، ولكن تكراره ربما يفقد التأثير بشكل كبير في لحظات معينة لابد أن يكون التحفيز موضوع. نذهب لفصل ونعود إلى النقطة الأولى التي بدأنا بها، وأن هناك أحلام الواقع التي يعيشها الإنسان ويعبر فيها عن مشاعر الكبت التي تخرج وفاضل به. مستمعين ومتابعين في كل مكان، فصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مجددا مستمعين ومتابعين في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا دكتور وائل.
دكتور أحمد، تحدثنا قبل الفاصل يعني في استطراد جميل ورائع عن أهمية يعني يعني
التدريب العقلي للرياضيين
وهي صورة رائعة من مضاعفة الجهد والحصول على الجوائز والتميز الرياضي على مستوى العالم، بل على المستوى المحلي أولا ثم على المستوى العالمي، وما ربما نصب إليه في عالمنا العربي في أن نحصل على الجوائز التي نأخذ بها المراكز الأولى. نعود دكتور إلى مسألة يعني غاية في الأهمية، وهي مسألة أن الإنسان الذي لديه أحلام الواقع التي يعيشها من أجل أن يخرج ما لديه من مشاعر لا يستطيع أن يواجه بها الآخرين، وقلنا بأنه سلبي وإيجابي. وحلقة الحيل الدفاعية نريد أن ننهيها اليوم بشكل سريع. دكتور، حدثنا عن أهم الحيل الدفاعية الأخرى وكيف يتعامل مع الإنسان.
من أهم الحيل الدفاعية بعد أحلام اليقظة هي أحلام النوم، وقد تعرض العالم العربي بكل من فيه من شخصيات مثقفين ومتعلمين وكتاب وحفظة لكثير من المهاترات عن تفسير الأحلام وتفسير المنامات دون التطرق لمحتوى العقل الباطن ودوره في طرح أحلام النوم. هل كل من رأى حلم أصبح رؤية؟ وهل كل من رأى حلم أصبح منام مخيف؟ وهل كل حلم له إشارة؟ الأحلام هي تعبير في المقام الأول عن محتوى العقل الباطن. الأحلام هي أهم لغة من لغات اللاشعور. الأحلام وتحليلها وتفسيرها هو أمر مهم جدا 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 في فهم خبايا النفس، ولا بد إذا ما تكررت أحلام معينة تحمل دلالات وإشارات معينة أن يتم نقاشها مع المعالج النفساني المختص. والمعالج النفساني المختص هو ليس طبيب النفسية والعصبية بالمناسبة. طبيب النفسية والعصبية دكتور وائل هو من تخرج من كلية الطب ويعالج الاضطرابات النفسية والعصبية بالأدوية والعقاقير الطبية وحسب. والمعالج النفساني هو ليس مدرب التنمية البشرية بالمناسبة. مدرب التنمية البشرية أو اللايف كوتش أو مدرب الحياة هو من تخصص في أي شيء ثم درس أي دورات ثم أصبح متحدث تحفيزي، وهذا اسمه المتداول عالميا موتيفيشنال سبيكر. أما المعالج النفساني فهو من تخرج في قسم علم النفس ودرس دبلوم في علم النفس الإكلينيكي ثم درس دبلوم في علم النفس التطبيقي ثم حصل على ماجستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية ثم حصل على دكتوراه في أحد فروع العلاج النفسي، وبعد الخطوة الخامسة بحصول على الدكتوراه لم يصير معالج نفساني حتى الآن. لابد أن يخضع للعلاج
بعد كل هذا،
لابد أن يخضع للعلاج حتى يكون معالج نفساني، ويظل في عملية العلاج من سنتين لثلاثة، ويشرف على عملية علاجه 2 أو 3 من أساتذة العلاج النفسي السابقين.
ما معنى عملية العلاج هنا؟
يبد أن هو كمان يتعالج،
هو من يعالج ولا يعالج؟
طبعا لازم يتعالج قبل ما يعالج. المعالج النفسي اللي ما تعالجش لا يصلح انه يكون معالج. تخيل ان اغلب الناس اللي بتدرس علم نفس هي بتدرسه ليه؟ رايحة تحل مشاكلها، عايز يدرس علم نفس عشان يحل المشاكل اللي عنده فبتزيد، عايز يضمن لنفسه الوقاية فبيمرض. هذا التخصص علم النفس والصحة النفسية.
اسمع هذا الكلام دكتور.
طبعا
يعني هذا طرح جديد، ويعني اسمح لي بسؤال دكتور، وأعرف أنه ربما يكون من الحساسية بمكان وربما يغضب البعض. هل يفعل ذلك من يمارسون العلاج النفسي الآن؟
لا.
أشكرك دكتور على هذا الإيضاح. أشكرك على هذه المعلومة.
يعني أقول لك عن معلومة خاصة بإحصائية في مصر مثلا. في مصر بعد طبعا مصر عدد إحنا 120 مليون، تخيل في كام واحد يقال عليه معالج نفساني في مصر؟ متهيألي 100 مليون من 120 بيقولوا عن نفسهم معالجين نفسيين. ولكن من سنة 1952 من وقت صدور قانون تنظيم العلاج النفسي في مصر حتى الآن، هل تعلم أن عدد المعالجين النفسيين المرخصين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي من وزارة الصحة لم يتجاوز 250 شخص
من عام 52؟
مات ثلاث ارباعهم. فكل من يلقب نفسه بأنه معالج نفساني ولم يحصل على ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي ولم يخضع لتجربة العلاج النفسي هو نفسه يتعالج، كذاب، هو ليس معالج نفساني.
الأمر من الخطورة بمكان.
طبعا حبيبي، إزاي واحد هتروح تشتكيله من أبوك وهو ما عالجش المشاكل بتاعته مع أبوه؟ هيقولك كل الآباء ظلمة. إزاي واحد هتروح تشتكيله من زوجتك وهو ما عالجش المشاكل بتاعته مع زوجته؟ هيقولك كل الستات خونة. لابد أن يتحرر المعالج النفساني من كل خبراته السلبية وصدماته الطفولية ومشاكله الحياتية قبل أن يتعرض لعلاج كل ده عند الناس.
يعني دكتور أيضا هذا طرح جميل ورائع فأشكرك عليه شكرا جزيلا في هذا الموضوع. لكن دكتور نعود إلى الأحلام مرة أخرى، وما أفهمه أو ما يقال أحيانا بأن الأحلام والرؤى هم ثلاثة أنواع. حديث النفس، وأعتقد أن ما شرحته ربما يذهب عند من يفهم هذه الجزئية بأن ما يعتري النفس قبل النوم من التفكير أو بعض الأمور التي تشغل الإنسان في عقل الواعي أو اللاواعي تظهر في صورة أحلام، ويتساءل الإنسان هذا الحلم أو الرؤية له علاقة بما كنت تفكر فيه قبل النوم؟ إذا قال نعم قال هذا حديث نفس، ويغلق الباب فقط لأنك اهتممت بهذا الأمر قبل النوم. والأمر الآخر وهو السيء من الأحلام أو الأحلام السلبية، يقول هذا من الشيطان ليحزن الإنسان أو يحزن ابن آدم. ثم الرؤى والمنامات التي دائما ما يصاحبها البعض، هذا البعض بين قوسين، يقول بأنها كانت قبل الفجر أو بعد الفجر، وأنا نايم على وضوء، ويوم الجمعة وفجر، وبعض الأيام التي ربما يعطي بها بعض المصداقية للرؤية حتى تكون في مكان وكأنها رسائل معينة. هذا التقسيم ثلاثي الأبعاد ما بين حديث نفس وما بين رؤية أو حلم أو بين وسوسة من الشيطان ليحزن الإنسان يختلف عن الوصف الذي وصفته دكتور قبل قليل، وأنت تتحدث عن أن كل ما يعتري الإنسان في منامته إنما هي تراكمات نفسية في الإنسان. فإلى أي الطريقين تميل؟
الثلاث تصنيفات اللي حضرتك ذكرتهم، اثنين أول منهم هو ما أنا ذكرته، والثالث هو ما أنا أقر به ولكن ليس عند الجموع. يعني مش كل الناس تمتلك آلية الرؤية، مش كل الناس تمتلك أنه إذا ما رأى منام وتكرر أصبح رؤية، مش كل الناس سيدنا إبراهيم، مش كل الناس يملكون هذه الشفافية، مش كل الناس درجاتهم الروحانية عالية. أما حديث النفس وما هو من الشيطان فكلاهما تحدثنا عنه في الحلقة رقم 2 أو 3، وقلنا أن النفس أخطر من الشيطان، وقلنا أن ربنا أقسم بيها 14 ولا 11 قسم قبلها، وقلنا أن النفس أقسم بيها وأقسم عنها 11 قسم قبل وصفها، وقلنا أنه ألهمها فجورها وتقواها في تقديم الفجور على التقوى، وقلنا أن السلف توك أو الحديث السلبي غالبيته ما بيكون سلبي، السلف توك اللي هو الحديث الداخلي غالبيته ما بيكون سلبي. فأرجو من كل من يسمعنا ألا يمنح أحلامه المتكررة في منامه مزيد من الأهمية قبل نقاشها مع متخصص في الشؤون النفسية.
يستحق الأمر ذلك؟
يستحق طبعا.
لا يرمي وراء ظهره ويتخيل أن هذا فقط كان في منامه وأن لديه حياة وواقع،
حتى لا يصدق ما يؤلمه تصديقه ولا يلبي ما لا يمكنه وقفه.
إذن هي رسالة من خلال سعادتك أن الإنسان الذي يرى حلما أو مناما متكررا يؤثر عليه نفسيا لابد أن يناقشه مع معالج نفسي من أجل أن يقف على حقيقة هذا الحلم.
وتفسير اللاشعور وتحديد عقله الباطن.
هذه أيضا حيلة من حيلة الدفاعية. ثم
الإسقاط. كلم السلبي السيء المؤذي يلهيك واللي فيه يجيبه فيك.
رائع.
تلاقي الشخص السلبي المؤذي يتكلم معاك ويقولك ده انت بتعمل وبتعمل وبتعمل وهو اللي بيعمل. ده اسقاط. يعني ايه بروجكشن؟ ان يسقط الشخص عليك ما ليس فيك ولكن هو حتما موجود فيه.
هو ينقل تلك الصفات اليك.
بالظبط. يسقطها. يسقطها يعني ايه؟ كأنها بتقع عليك كده من السماء.
أليست إزاحة؟ أليس إنكار لما فيه؟
لا.
أليس محاولة أن نلبسها لغيره من
هو الناس؟ يعي تماما. لذلك الشخص المؤذي عنده من الأدلة والبراهين والأسباب والدوافع أنه كان لازم يأذيك. هو مش ندمان، مش متضايق، هو بيسقط عليك الأذى. ليه؟ يقول لك لو أنا ما تغديتش بيه هو كان اتعشى بيه. ما عندوش هذا الإحساس بالذنب، ما بيلومش نفسه على انه غلط في حق الناس.
أليس عنده ضمير؟ أليس عنده
ضمير يسوي لي، ولكن من مكونات الشخصية الأنا، وإذا ما انتفخت الأنا انكمش الضمير. نقول كمان،
إذا ما انتفخت الأنا
الشخصية
انكمش الضمير.
يحكمها مكونين، الأنا والضمير. كلما انتفخت الأنا انكمش الضمير، فتلاقي الشخص ده ما شوفش غير نفسه.
الأنا هي الإيجو.
الإيجو.
أنا.
والضمير هو السوبر إيجو، أو يسمى تحليلا وفق المدرسة التحليل النفسي الأنا الأعلى أو الأنا العليا.
الضمير.
الضمير. الإنسان وفقا لنظرية التحليل النفسي بيتكون من ثلاث مكونات: الرغبة والأنا والأنا العليا. الأنا العليا اللي هي الضمير، والرغبة اللي هي الشهوة.
نعم.
اللي بنشترك فيها مع الحيوانات أعذك الله. فإذا أنا عندي رغبة الأكل والحيوان عنده نفس الرغبة، تيجي دور الأنا، الحيوان يأكل كده أكل بتاعه أو مش بتاعه في أي مكان قدام أي حد. دور الأنا إن أنا ما أكلش في أي شك من الأشكال، لازم شكلي يليق بي كإنسان. ولكن تيجي دور الأنا العليا بقى، هو الأكل ده حلال ولا لا؟
الله الله الله، جميل، رائع يا دكتور.
فالشخص اللي بيمارس هذا الإسقاط عنده انتفاخ في هذه الأنا. الأنا منتفخة، زي الشخص النرجسي، زي السيكوباتي، زي المدعي اللي هو مؤذي، بيضر، بيغتاب، بينم، بيحقد، بيحسد، بيفتن، بيخبص، بيأذي. الشخص ده ضميره منكمش. يعني إيه ضميره منكمش؟ يعني بيحس إنه عمل حاجة غلط. طب على العكس بقى، افرض واحد ضمير ده هو اللي منتفخ، الأنا تنكمش، يصاب بالحساسية الزايدة، تلاقي كل شوية يسألك ما بين كلمة والتانية: دكتور وائل، اوعى تكون زعلان مني، حقك علي، بجد مش زعلان، طب عايز مني ايه؟ طب خد شوية دم من دمي، طب مد السرنجة في وريدي خد مني، طب خد فلوسي، طب ما تزعلش مني. يبقى عنده انخفاض في تقدير الزايد.
يعني دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟
حاجة وحشة طبعا.
وأنت تتحدث شعرت بأنها شيء جيد؟
لا طبعا، حاجة سيئة جدا جدا جدا.
سيئة
طبعا. اللو سيلف استيم أو انخفاض تقدير الذات أو المشكلة في السيلف كونفيدنس، الكونفيدنتيتي، ثقتك بنفسك لما تقل، تكبر الناس عليك، حساسيتك الزايدة لما تظهر الناس تستغلها ضد.
أليس التواضع؟
شوف، السؤال ده مهم أوي أوي، لأن شتان ما بين التواضع وانخفاض الثقة بالذات، شتان ما بين التواضع وقلة تقدير النفس،
فرق كبير.
يوه.
وليست شعر كما يتخيل.
لا لا، خالص خالص خالص. وإذا ما تحدثنا عن التواضع ذكرنا باب مدينة علم رسول الله سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه. وإذا ما ذكرت أيا من الصحابة تقول رضي الله عنه، إلا إذا ما ذكرت عليا هذا الإمام المبجل تقول كرم الله وجهه، من شدة حيائه، من شدة أدبه، من سمو أخلاقه. وكان يتعرض لسوء استخدام هذا الأدب وسوء استغلال هذا الحياء.
نعم.
حتى إنه في مرة من المرات أعطى درس قاسي ملهم في التفرقة ما بين التواضع وانخفاض تقدير الذات وقلة الثقة بالنفس، ودخل إلى دار الندوة في قريش، والجميع مجتمعين كل من أساء استغلال أدبه وحياؤه. وقال: أيها القوم، ألم تعلموا ذات يوم أن محمد رسول الله أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الطيار هو ابن أمي، مع الملائكة يمسي ويضحي، وفاطمة الزهراء زوجي، منوط دمها بلحمي، وابني الحسنين منها كثاني أن جدهما أحمدي، من منكم يعلو نسبه نسبي، من منكم له سهم كسهمي. وكأنه بيقول لكل المسلمين من بعده: التواضع اللي يقلل من قيمتك لذاتك ويخلي الناس تتجاوز حدودها معاك هو انخفاض في تقدير الذات ومشكلة في الثقة بالنفس.
رائع هذا المثال، لأنه يوضح هذه المسألة. كنا نتخيل أنها حصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي يقول: أنا سيد ولا آلم ولا فخر، عندما يقول بأن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عندما كان يقول صلى الله عليه وسلم بأننا اللبنة التي أتم بها هذا البناء من الأخلاق. نتخيل أن هذا تشريف فقط لرسول الله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتحدث به من بعده. ولكن دكتور، أنتم الآن حدثتم بأنه جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من من أصحابه من كان يقف ويقول هذه الصفات التي تعزز من ثم؟
وهو الأكثر حياء.
نعم،
وفعل ذلك ليه سيدنا الإمام علي عمل ده وهو الأكثر حياء؟ لأنه بيعلمنا درس أن الحياء والأدب لا يتعارض أبدا 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 مع إثبات الذات.
الله، جميل أبدا. جميل جميل هذا الكلام دكتور. الوقت يمضي سريعا معكم والوقت مضى. سؤالين سريعين جدا دكتور في دقيقة واحدة. هل لنا أن للإنسان العادي أن يشغل باله كثيرا في أن يفسر الحيل الدفاعية للآخرين عندما يتعامل معهم أم لا؟
لا، هو يفسر الحيل الدفاعية من نفسه. يا أيها طبعا طبعا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يعني تركز في نفسك الأول، تركز في نفسك، وهل أنا واعي بنفسي ولا لا؟ إيه الوعي بالذات؟ الوعي بالصفات، الوعي بالتصرفات. من خلال الوعي بالتصرفات تعي مشاعرك. طب أنا دلوقتي متضايق، إيه اللي مخليني متضايق؟ طب ما أنا صح من النوم اتنين إيد واتنين رجل واتنين عين واتنين كلية، بمشي على رجلية مش بركب كرسي بعجل، بقف على الحوض أغسل وشي مش بغسل كليتيني، بروح شغلي وفي ناس متلاقي شغل، بقابل ناس ممكن تكون سيئة، في ناس ما بتقابلش بني أدمين أصلا، قايم ومستور في بيتي في ناس قاعدة في مخيم. تبدأ تعقل المشاعر اللي بتحس بيها، تعقلنها. يعني تعمل تكنيك في العلاج اسمه مايندفولنس، التعقل ده بيخليك أوير، بيخليك واعي بيك. فإذا ما وعيت بيك وعيت بالنفوس اللي حولك.
يعني انتهت كل الأسئلة بهذه الإجابة الجامعة. أشكرك دكتور على هذا. شكرا لكم مستمعين ومتابعين في كل مكان، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس الدكتور أحمد هارون. فانتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.